موضوع دراسي لكن عميق وحلو وفي معاني روحية. إنما قبل ما ندخل في الموضوع لازم نسأل سؤال، إحنا ليه بندرس أعياد وذبائح وممارسات ممكن تكون انتهت في العهد القديم؟ إيه قيمة إن إحنا نقعد ندور في الأعياد بتاعة العهد القديم ونشوف الجماعة اليهود دول كانوا بيحتفلوا إزاي بالعيد؟ معلمنا بولس جاوب على السؤال ده في كورنثوس الأولى 10، بيقول هذه الأمور جماعها أصابتهم مثالا وكتبت لإنذارنا نحن الذين انتهت إلينا أواخر الدهور. هم شافوا الأمور دي مثالا لنا، كانت مجرد رموز. يقول في عبرانيين هؤلاء جماعهم ماتوا وهم لم ينالوا المواعيد، بل من بعيد نظروها وحيوها وأقروا أنهم غرباء ونزلاء على الأرض. شافوا المواعيد من بعيد، فمجرد رموز، بيشوفوا كده حاجات محدودة جدا. احنا بقى لينا عمق الفهم الروحي لكل المناسبات الروحية. التأسيس الكتابي للأعياد في العهد القديم هتلاقوه واضح قوي في الإصحاح رقم 23 في سفر اللاويين، علشان الناس اللي ورا اللي تحب تاخد نوتس، لان مفيش للأسف معلش مذكرات، لو في حد بعد كده قدر يفرغ المحاضرة ويبقى فيه مذكرات المرة الجاية تتوزع، لكن مبدئيا ممكن اللي يحب ياخد نوتس كده احنا بنتكلم. التأسيس الكتابي هتلاقوه في إصحاح 23 سفر اللاويين من عدد 1-6. وكلم الرب موسى قائلا كلم بني إسرائيل وقل لهم مواسم الرب التي فيها تنادون محافل مقدسة هذه هي مواسمي، 6 أيام يعمل عمل، وأما اليوم السابع ففيه سبت عطلة محفل مقدس، عملا ما لا تعملوا إنه سبت للرب في جميع مساكنكم. هذه مواسم الرب، المحافل المقدسة التي تنادون بها في أوقاتها، في الشهر الأول في 14 من الشهر بين العشاءين فصح للرب، وفي اليوم 15 من هذا الشهر عيد الفطير للرب، 7 أيام تأكلون فطيرا. بعد كده ياخد عيد من الأعياد اليهودية يتكلم عنهم بشيء من التفصيل. إنما قبل ما نسيب السلايد اللي فاتت دي، في تعبيرين مهمين قوي يكررهم. مرة ربنا يقول هذه مواسمي، أيام دي ذكريات خاصة بالنسبة لربنا ويقول عليها مواسمي، يعني دي لها معزة خاصة الأيام دي عند ربنا. مرة يقول هذه مواسم الرب، المحافل المقدسة التي تنادون بها في أوقاتها، حفلة مقدسة لها وقت معين، تعتبر اليوم ده مش بس احتفال هنا لينا احنا على الأرض، إنما احتفال عند ربنا كمان، كأن ربنا بنفسه قاعد بيحتفل بالعيد ده. ايه هما الاعياد اليهودية؟ هما 7 اعياد رئيسية، عيد الفصح ده بيبقى 14 نيسان، وعيد الفطير، وعيد البكورات، والتلاتة دول مرتبطين ببعض، وهنحاول نحن ناخدهم بشيء من التفصيل. بقية الاعياد مش مرتبطين ببعض، عيد الاسابيع والابواق والكفارة وعيد المظال. هنحاول ناخد عيد من دول، نقف عند المعاني الروحية اللي فيه والممارسات بتاعت اليهود. عيد الفصح وعيد الفطير وعيد البكورات وعيد الأسابيع أو الخمسين، عيد الأبواق أو رأس السنة، وعيد الكفارة، وعيد المظال. هو احنا ماشيين بعد كده مش هيبقى فيه معلومات كتير على السكرين أكتر من هي النصوص الكتابية، فممكن بس ناخد الشاهد علشان طبعا النص هيبقى كتير ان احنا نقعد نتقله، فعشان حضراتكم ما تتعبوش ممكن اللي يحب ياخد الشاهد بعد كده يرجع له. في أشعياء 1 بيقول كده، ربنا بيعاتب الشعب بيقول لهم لا تعودوا تأتون بتقدمة باطلة، البخور هو مكرهة لي، رأس الشهر والسبت ونداء المحفل لست أطيق، الإثم والاعتكاف. بعد ما ربنا كان بيقول هذه مواسمي، رجع يقول لست أطيق رأس الشهر، ولما بتقفوا بتصلوا بحجب وجهي الناحية التانية، رؤوس شهوركم وأعيادكم بغضتها نفسي، صارت علي ثقلا ومللت حملها، فحين تبسطون أيديكم أستر عيني عنكم، وإن كثرتم الصلاة لأسمع أيديكم ملآن دما. كلام صعب. بعد ما كنت رب تقول مواسمي لك ما انت غيرت طعم العيد في بقي، العيد كان حلو كنت بفرح وبستناه معاك، أنا الإله الأبدي اللي هو فوق الزمن كنت بستنى مع شعبي ومع خليقتي الزمن المحدد لما يجي عشان افرح معاه بالعيد. لكن من ساعة ما دخلت الخطية بيننا وحصل الفصل دوت ما بقتش حتى المناسبات ديت ليها طعم حلو. بشبهها كده زي ما يكون تشبيه قاصر شوية، زي ما يكون اتنين متجوزين فرحانين ببعض قوي يحتفلوا مع بعض بعيد جوازهم، هما فرحانين بقى المناسبات دي تعدي عليهم اعياد الميلاد واعياد الجواز يبقوا مبسوطين. لكن لو بعيد عن كل الناس الشان دخل تبص تلاقي المناسبة دي لما تيجي ما يبقاش ليها طعم. فربنا بيقول لهم كده ما بقيتش اطيق المناسبة دي، ده معناها ان انتم ايه يا شعبي عايشين في خطية وبعاد عني. عيد الفصح خروج 4، قال الرب لموسى فتقول لفرعون هكذا يقول الرب اسرائيل ابني البكر، هكذا يقول الرب اسرائيل ابني البكر، فقلت لك اطلق ابني ليعبدني فابيت ان تطلقه، ها انا اقتل ابنك البكر. فعيد الفصح تأسيسه لما ربنا قال لفرعون اطلق ابني البكر، ولو ما اطلقتش ابني البكر هيحصل ايه؟ هاخد ابنك البكر. وعوض كل بكر من بني اسرائيل هيقدموا خروف الفصح، ومن هنا جت اول ذبيحة منظمة بتاعة خروف الفصح. كان لها شوية شروط في معاني روحية عميقة قوي. احنا في اول عيد، عيد الفصح تأسيسه حصل لما كانوا شعب بني اسرائيل خارجين من ارض مصر، وقال لهم كل واحد هيدبح خروف، والخروف ده ياخد من الدم بتاعه يحط على عتبة العليا والقائمتين، والملاك المهلك لما يعدي ويرى الدم يعبر عنكم، وتبقى انتم بتخلصوا من بالدم بعلامة الدم. اول حاجة تكون الخروف دوت شاه حوليا ابن سنة صحيح، وكل بيت يذبح خروف، كل بيت لازم يذبح خروف لان هو ده تمن الفداء بتاعه. بطرس يقول كده علمينا انكم افتديتم لا باشياء تفنى بفضة او ذهب من سيرتكم الباطلة التي تقلدتموها من الاباء، بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس دم المسيح. يبقى الحمل الحقيقي اللي بلا عيب هو دم المسيح اللي نعبر به الى ارض الموعد، اللي نطلع به من حكم الموت اللي علينا، اللي نخلص منه عن طريقه من فرعون والمزلة اللي هو بيوريها لنا. تاني نقطة ان الخروف ده يدخل من يوم 11 نيسان يقعد تحت الحفظ 4 ايام، ويفضل الخروف ده يتنطط في اجواء البيت كلها وفي اركان البيت، والاطفال اللي في البيت يشوفوا الخروف ده هو عمال يتنطط ويمقمق ويرتبطوا بيه ويحبوه ويتصاحبوا عليه، ويتغرس المعنى ده في ذهنهم، عشان لما يجي يوم الفصح ويذبح الخروف يصعب عليهم الخروف، يقول ده مات. وبعدين الاب يشرح لهم ده ربنا قال لنا نعمل الخروف ده عشان نفتكر الخلاص اللي نلناه من ارض مصر. فكان كده قصد ربنا. والشيء الحلو العجيب بقى تلاقوا ربنا يسوع المسيح يدخل اورشليم في نفس الموعد، ويقعد تحت الحفظ في اورشليم رايح جاي، يتردد على اورشليم علشان نفذ نفس الطقس ده. وجاءوا الى اورشليم، ولما دخل يسوع الهيكل ابتدى يخرج الذين كانوا يبيعون ويشترون في الهيكل، وقلب موائد الصارفه وكراسي باعت الحمام. دخول المسيح اورشليم كان كانه داخل كخروف الفصح تحت الحفظ، عشان كده هو داخل بكى على اورشليم وقال اورشليم اورشليم يا رافضة الانبياء وقاتلة المرسلين اليه، كانه كان قدام عينه الصليب وشايف يوم الذبح. كمان مشويا بالنار وبدون كسر عظم، شوي علامة على منتهى الألم، وبدون كسر عظم علامة على انه صحيح. عشان كده في سفر الرؤيا يوحنا يقول رأيته في وسط العرش خروف قائم كأنه مذبوح. وعادة الخروف لما يذبح يفرفر في الأرض، انما ايه الخروف اللي يذبح ويفضل قائم؟ ايه الخروف اللي يذبح ويفضل واقف على حيله؟ دي إشارة الى خروف روحي زي ما بنسميه في القداس. اما الخروف فروحي والسكين نطقية او عقلية غير جسمية. فالخروف هنا خروف روحي مش خروف بالمعنى الحرفي. عشان كده برضو النبوة تتحقق ان هم لما لقوا يسوع مات وحبوا يتأكدوا جم يقربوا منه، لكن لم يكسروا ساقيه لانهم قد رأوه قد مات. وكان في امر تاني برضو انه مع الخروف ده يؤكل اعشاب مرة وفطير. الأعشاب المرة تدل على منتهى المرارة بتاعة الألم، وأن المسيح ده المرارة كاملة عنا. عشان كده نسمع أنه المسيح على الصليب لما جم يدوله خل ممزوج بمر علشان يشرب رفض أنه يشرب، لأن ده كان نوع من أنواع تخفيف الألم، هو كان عايز يتجرع كأس الألم كامل، عشان كده رفض حتى المسكن ده أو البنج ده، قال لا أنا أخذ ألم الصليب كله كامل. أما الفطير فالمسيح حذرنا منه. احنا نقف وقفة تانية عند الفطير لأنه له عيد لوحده اسمه عيد الفطير، بس بسرعة كده نفتكر الآية اللي قالها المسيح لما كانوا الفريسيين قاعدين يصطادوا بكلمة وقاعدين في وسط التلاميذ وبعملين نفسهم بيسمعوا، لكن هم بيصطادوا بكلمة، عشان كده قال لهم أولا تحرزوا لأنفسكم من خمير الفريسيين الذي هو الرياء، يظهر بمظهر ويخفي في بطنه فكرتين. طبعا ربنا قال لهم رشوا الدم على العتبة والقائمتين، قال لهم خذوا باقة زوفة واغمسوها في الدم الذي في الطست، ومسوا العتبة العليا وقائمتين بدم الذي في الطست، وأنتم لا يخرج أحد منكم من باب بيته حتى الصباح. تقعد جوه البيت وتغمس الدم في تغمس الزوفة في الوعاء أو المكان اللي فيه الدم، وتحط على العتبة العليا والقائمتين. انتوا عارفين حضراتكم كان حوالين البيت المصري زمان يعملوا زي مجرى كده للمية، والبيت يبقى فيه من جوه ميل علشان لما يبقى فيه مسحة أو مية في البيت تنزل تجري على المجرى اللي بره دي. فكان لما يذبح الخروف جوه البيت المية دي تجري فين، أو الدم ده يجري في المجرى، فياخد من المية دي أو ده التست يعني، ويحط على العتبة العليا والقائمتين، فيبقى الدم عامل علامة إيه؟ صليب فوق وتحت وشمال ويمين. احنا ساعات نفتكر ان الدم كان فوق وعلى الجنبين بس، لا ما كان في دم برضو في الارض، لان دي المجرى اللي حوالين البيت. احنا ناخد كل صورة من العهد القديم ونطبقها بصورة من العهد الجديد. فالمسيح بقى يقف يقول لهم ايه، بصوا بقى ايه الباب اللي عليه علامة اللي تدخل تطلع منه بامان محدش يضرك. الباب ده انا هو الباب الذي الحق أقول لكم إن الذي لا يدخل من باب إلى حظيرة الخراف بل يطلع من موضع آخر فذاك سارق ولص، أما الذي يدخل من الباب فهو راعي الخراف. أنا هو الباب، إن دخل بي أحد فيخلص ويدخل ويخرج ويجد مرعى. تجد مرعى وهتشبع وهتخلص وتبقى داخل طالع بحرية، لأنك بتعبر من باب المسيح. عايز يقول لنا إن السماء مش هتعرف تخشها غير من البوابة الرسمية اللي هي المسيح. الحياة مش عارف تعبر من الموت إلى الحياة إلا من الباب الرسمي اللي هو المسيح. سفر الرؤيا بقى يقول لنا طوبى المدعوين إلى عشاء عرس الخروف. ده كان عشاء خروف لكن كان مجرد رمز. طوبى بقى لينا لأن احنا مدعوين إلى عشاء عرس الخروف، لأن فصحنا أيضا المسيح قد ذبح لأجلنا. بولس يقولها لنا صراحة، الفصح الحقيقي بتاعنا هو المسيح. عشان كده لغاية النهاردة في كنايس تسمي فترة أسبوع الألام والجمعة العظيمة بعيد الفصح. كنيستنا القبطية متعودة تسميه عيد القيامة، لكن في كنايس تانية يسموه عيد الفصح. يعني أول عيد عيد الفصح. تاني عيد مرتبط بيه قوي اسمه عيد الفطير، وساعات يقولوا عيد الفصح الذي يقال له الفطير. يعني ساعات تقروا التعبير ده لأن الفصح والفطير يعتبروا عيد واحد والاتنين مرتبطين ببعض. في الشهر الأول في اليوم الرابع عشر من الشهر مساء تأكلون فطيرا إلى اليوم الحادي والعشرين من شهر مساء، يعني يقعد سبعة أيام يأكل فطير وخبز العجين الذي أخرجوه من مصر، خبز ملة فطير إذ كان لم يختمر لأنهم طردوا من مصر ولم يقدروا أن يتأخروا فلم يصنعوا لأنفسهم زادة. دي كانت إشارة لخروجهم من أرض مصر لما خدوا العجين بتاعهم قبل ما يختمر ومشيوا بيه، إشارة أنهم خرجوا على عجلة أو خرجوا باستعجال من غير ما يعملوا الخبيث بتاعهم كامل، وإشارة للغربة وإشارة أنهم مش قاعدين في الدنيا دي على طول. وهم لما بيأكلوا هنا بيأكلوا فطير لكن ما يأكلوش خمير، لأن اللي يأكل حاجة مخمرة ده أحد إيه؟ قاعد ومستني لغايه ما الخمير العجين يخمر ويخبز، انما على طول كده ده اللي ياكل فطير بقى، ده انسان عايش في حياه الغربه. قبل عيد الفصح كان في طقس اسمه طقس رفع الخمير من البيت، لغايه النهارده اليهودي مارسوا هذا الطقس. طقس عجيب جدا، بس انا قلت ما احكيهوش قبل عيد الفصح عشان لما نيجي عند عيد الفطير هيفيدنا قوي. ايه موضوع رفع الخمير ده؟ تيجي ست البيت كده تجمع كل اواني اللي طبخت فيها وكل المعالق، تغليها في مية سخنة قوي او تدخلها في النار وتشيلهم خالص، تطلعهم بره البيت، تحطها في علية فوق او في اوضة قرار او في جراج، تبعدهم بعيد عن البيت خالص. اي حاجة طبخت فيها شيء ممكن يكون لمسه خمير يعني، يدققوا جدا. وبعدين تعمل طقس عجيب، تجيب لقمة كده فيها خمير، لقمة رغيف، وتقطعه قطع وتحطه في مكان مخفي في البيت. ويجي راجل البيت ويلبس بقى لبس العيد، الجلباب بتاعه الابيض، والاطفال بلبس العيد ورائحة الطهي الحلوة في البيت يوم العيد. وبعدين تلاقوا الاولاد يجيبوا شمعة او شموع امسكوها ويلفوا في غرف البيت اوضة اوضة قدام رب البيت. رب البيت يجيب معاه زي كده معلقة خشب وريشة ومنديل، يقعد يدور على الخمير، والزوجته تقول له في بيتنا في خمير لازم تشيله، لازم تنزع هذا الخمير من البيت. هو يدور عليه بحرص لغاية ما يلاقيه، يوم يعمل حاجة غريبة، يشيل كده بالريشة على المعلقة وبعدين يحطهم في القماشة ويسرهم سرة واحدة ويطلع يحرقهم في مكان مخصص بره البيت، وكده يحتفلوا ان هم رفعوا الخمير من البيت. ايه بقى الخميرة دي؟ الشر والخطية. عشان كده ربنا قال لنا تحرزوا من خمير الفريسيين. طب وايه هي الانوار الاولاد بيفتشوا بيها الا وصية ربنا اللي داخلة تفتش غرف قلوبنا علشان تجد الخميرة وتعمل فيها ايه وتطلعها بره؟ ففي معاني جميلة قوي موجودة في العيد ده. بولس الرسول بقى كشخص دارس ومذاكر كويس العهد القديم يشرحها لبتوع كورنثوس حلو قوي. يقول لهم ايه؟ ألستم تعلمون ان خميرة صغيرة تخمر العجين كله؟ ما كانت ست البيت تعمل ايه لما تخبز؟ تشيل حتة، لما تيجي تخبز تاني يوم تجيب الحتة بتاعت امبارح تحطها في العجين عشان يخمر، تعمل يعني منه ذخيرة كده تستخدمها تاني. فيقول لهم خميرة صغيرة بتخمر العجين كله، إشارة للعمل الخفي للخطية. الحجم يكبر قوي لكن الوزن يفضل زي ما هو، فدي إشارة للإيه؟ لعمل الخطية في داخل. إذا نقوا منكم الخميرة العتيقة لكي تكونوا عجينا جديدا كما أنتم فطير. إيه يا بولس؟ إحنا فطير؟ قال آه، أنتم مفكمش خميرة، أنتم فاهمين بقى المعنى. خميرة تشير للشر، لأن فصحنا أيضا المسيح قد ذبح لأجلنا. إذا لنعيد، شوف بقى المعنى الروحي للعيد، لنعيد. ولكن إزاي؟ ليس بخمير عتيقة ولا بخميرة الشر والخبز، بل بفطير الإخلاص والحق. عشان كده اللي عايز يعيش عيد روحي، عايز يدخل في المناسبات الروحية اللي الكنيسة عايزة توصلها لنا، أول حاجة وهو داخل على العيد ده يفتكر إيه؟ توبته الشخصية. لنعيد لا بخمير بل بفطير. فأنت داخل تعيد أي عيد، وإحنا في كنيستنا كل يوم عيد، يبقى لازم تكون جاهز إنك تكون إيه؟ فطير. يقول كما أنتم فطير. إنما السؤال العجيب، القربانة اللي بنقدمها في القداس خمير ولا فطير؟ مخمرة طبعا، فيها خبيز وفيها خمير. فديت يا رب هتبقى جسدك، وانت جسدك فيه خطية؟ لا، الذي بلا خطية صار خطية. يعني الخميرة اللي فيه مش بتاعته، الخميرة دي تخصني أنا، بتاعتي أنا، إنما ربنا شالها عني. فلما أجي أدوق جسد ولاقي فيه طعم الخمير أقول دي بتاعتي أنا، الذي بلا خطية صار خطية، وضع عليه اسم جميعنا، لكن هو بلا خطية. عشان كده هيرودس بيلاطس آسف شهد وقال هذا الإنسان لست أجد فيه علم. الإنسان ده كله فطير ما فيهوش خمير، إنما الخمير فينا إحنا. فيقعد بقى عيد الفطير ده يقعدوا 7 أيام يأكلوا فطير ما يدخلوش أي خمير في البيت. لغاية النهاردة الأوتيلات في أورشليم في القدس اللي راحوا حكوا كده انهم قعدوا الفترة دي ما ياكلوش اي عيش مختمر، والاكل بتاعهم عبارة عن فطير كده مخرم فيه خروم كده او ثقوب، هو ده بس العيش اللي يقدروا يستخدموه ياكلوه. طبعا عيد الفصح كان زمان يجيبوا خروف ويذبحوا ويعملوا كل الطقس ده، عندما في غياب الهيكل وفي حالة الشتات وفي دمار اورشليم ما يقدروش يحتفلوا ويعملوا خروف فصح والهيكل مهدوم. فيعملوا ايه بقى النهاردة؟ يجيبوا ساق الخروف بدون لحم ويحطوها قدامهم، يجيبوا الاعشاب المرة كنوع من انواع الذكرى لخروف الفصح، لكن هم مستنيين اليوم اللي يذبحوا فيه خروف الفصح فعلا ويقدموا فيه ذبائح. مفيش ذبائح لان مفيش مذبح النهاردة. وبعدين يحطوا حاجة عجيبة جدا، يجمعوا ثلاث فطيرات، احنا قلنا فطير بقى، يجيبوا ثلاث قطع فطير يحطوها كده زي شيالة كده اللي بتبقى بتاعت الكحكة دي اللي فيها أدوار، عندهم كده حاجة زي كده يحطوا فيها الثلاث رغيفات دول، وبعدين يجي رب البيت بعد ما يصلي ياخد الرغيف اللي في النص أو الفطيرة اللي في النص ويكسرها ويخبي نص ويأكلوا هم الباقي. لو سألت أي واحد يهودي قلت له الطقس اللي انت بتعمله ده معناه ايه، هيقول لك اصل التلات فطيرات اشارة للتلات اباء بطرك، ابراهيم واسحاق ويعقوب. تقول له طب اشمعنى تكسر اسحاق؟ ما اعرفش. يقول لك لا، دول اشارة الى التلات اكاليل، اكليل النبوة الانبياء واكليل الكهنة واكليل الملوك، لان التلاتة دول بيتمسحوا في العهد القديم. تقول له طب لما انبياء وكهنة وملوك اشمعنى تكسر الكهنة؟ يقول لك طب دول اشارة الى ثلاث فئات في الشعب، الكهنة واللويين والشعب اللي بيقوموا بالعبادة. يقول لك طب اشمعنى تكسر اللوين؟ ملهاش اجابة، يسكت. انما احنا فاهمين التلاتة دول بيشيروا لايه، والوحيد اللي اتكسر اقنوم الابن، اقنوم التاني، فياخد الاقنوم ده يكسره ويخبي جزء منه، هو ده الاقنوم اللي يتاكل، هو ده اللي احنا هناكله بعد كده، فيبقى ليها معنى روحي احنا فاهمينه، هم محرومين منه لغاية النهاردة. ويبقى على المايدة بتاعت العيد اربع كؤوس خمر، يقولوا ان هم يشربوا الخمر دي ممزوجة، وتكون الخمر ممزوجة بمية، وتكون المية دافية عشان تفكرهم بان ده دم الخروف اللي لسه مذبوح، يعني كأنه لسه مذبوح. طب ما هو الخمر الممزوج الا دم المسيح اللي احنا ناخد كأس الخلاص، عشان كده كانوا يسموها كأس البركة، في كأس تانية اسمها كأس الخلاص، احنا بماذا اكافئ الرب عن كل ما اعطانيه، كأس الخلاص اخذ وباسم الرب ادعو، دي شغلانتنا احنا بقى في العهد الجديد، احنا فاهمين المعاني الروحية دي كويس، طبطين ببعض قوي. عيد الفصح يشير للفداء والعمل الخلاصي المسيح قدمه وموته على الصليب. عيد الفطير يشير المسيح الذي بلا خطية في القبر ولا يدع قدوسك يرى فسادا، فالمسيح في القبر بلا فساد زي الفطير. عيد البكورات يشير الى عيد القيامة. عيد البكورات ده بقى كانوا يطلعوا اليهود وينتخبوا كده من الهيكل ناس معينة منتخبين من مجلس الشيوخ او السنهدرين، يخرجوا الى المزارع والحقول ويجمعوا الحزم الجيدة اللي مكتوب عليها قدس للرب، كان الفلاح كده يختار في الحقل بتاعه حزم جيدة ويعلم عليها كده، يربطها كده يكتب عليها قدس للرب، يجمعوهم ويوصلوا لغاية المكان ده بزفة مهيبة جدا، بعدين يرفعوا المناجل وتسود لحظة الصمت، وبعدين ما يسمعوش غير صوت الحركة الخفيفة بتاعت المنجل لما ينزل يقطع السنابل دي، القمح او الشعير، ساعتها تعلو بقى اصوات التسبيح والهتافات، ويبقى الاحتفال ان حصل او تم جمع البكورات وياخدوها الهيكل علشان يقدموها يفركوها ويطحنوها ويقدموها ذبيحة يرددوها قدام ربنا، الكاهن يقوم بترديدها. ايه هي البكورة؟ بكورة يعني بكر كل شيء. متى جئتم الى الارض التي انا اعطيكم وحصدتم حصيدها تأتون بحزمة اول حصيدكم الى الكاهن. ودي تبقى اشارة للمسيح بكر كل الخليقة. اولا تؤخذ من حقل الشعير الخاص بالهيكل تحت اشراف المجمع، لان المسيح لم يدخل الى اقداس مصنوعة بيد اشباه الحقيقية بل الى السماء عينها ليظهر الان امام وجه الله لاجلنا. المسيح طبيعي ان يدخل الى الاقداس، ده مكانه وبيته، مين اللي يدخل للاقداس؟ المسيح ده بيته، انما لما يدخل الى الاقداس بعد الفداء لها معنى تاني، دي تخصنا بقى، عشان كده بنقول عند صعودك الى السماوات جسديا، عشان كده عيد الصعود عيد سيدي، كنيسة تفرح وتحتفل فيه، تقول ليه ده المسيح صعد وسابنا، نفرح ولا نزعل؟ فرض نزعل، يقولك لا تفرح، لان المسيح دخل يتمم او يخلص او يختم عمل الفداء امام الاب، فدخل الى الاقداس، بس المرة دي احنا مش بنحتفل لانه دخل الى الاقداس وبس، لان ده طبيعي يدخل الاقداس، انما الشيء الجديد انه دخل الى الاقداس من اجلنا وكرس هذا الطريق وفتح لنا الباب عشان كل واحد فينا ينفع يدخل الى الاقداس ليظهر امام الله لاجلنا. في احد القسم في القداس اسم القديمة يقول تعبير حلو قوي، يقول بالمسامير التي سمرت بها نقشت اسمي على كفك شهادة أبدية أمام الآب. كأن المسيح دخل كده قدام الآب يوري له كفوفه وعليها أسماء ولاده وأحبائه كله، يقول له دول بقوا جسدي خلاص، فيقول له طالما جسدك تخش أنت وجسدك مش هيقعد بره. تجمع الحزم بعناية ودقة كبكور للمحاصيل لأنهم بكر. فكرة البكر فكرة مهمة في العهد القديم، كل فاتح رحم من كل جسد يقدمونه للرب من الناس ومن البهائم يكون لك، غير أنك تقبل فداء بكر الإنسان وبكر البهيمة النجسة تقبل فدائه. البكور تتقدم لكن بكر الإنسان والبهيمة النجسة لأن ما ينفعش تخش بكرها المذبح يقدم فداء عنها. إنما فكرة البكر فكرة مهمة جدا، والبكر يسموه النيو بورن، أول حاجة اتولد، أول طفل اتولد أو أول بهيمة اتولدت أو أول حزمة تتقطع تنتج من الحقل، بكور كل شيء. فالمسيح صار بكر لينا، ولكن الآن بولس يشرحها بقى، قد قام المسيح من الأموات وصار بكورة الراقدين، فإنه إذن الموت بإنسان بإنسان أيضا قيامة الأموات، لأنه كما في آدم يموت الجميع هكذا في المسيح سيحيى الجميع، ولكن كل واحد في رتبته. المسيح بكورة وأنتم الذين للمسيح ثم الذين في المسيح في مجيء. صار بكورة المسيح، صار بكورة، وبعد كده كل واحد مننا يتبع المسيح في هذا الطريق. عشان كده احنا فرحانين المسيح بكر بين إخوة كثيرين، دي حاجة بقت رفعت من شأننا وشرفتنا، المسيح صار بكورة. فبالنسبة لنا عيد القيامة هو عيد البكورات، لأن المسيح دخل عشان كلنا ندخل وراه. لما تيجي تدخل كده السماء هتلاقي واحد بيحاول يمنعني، اقول له لو سمحت عايز ادخل، يقول لي تدخل بأمارتي ان شاء الله، تقول له اصل انا في المسيح والمسيح جوه، اقول لك ما ينفعش تقف بره طالما انت في المسيح، طالما انت مستخبي فيه. عشان كده كل حاجه في الكنيسه نقول بالمسيح يسوع ربنا، هو علمنا ابانا الذي، والكنيسه اضافت خن بخريستوس يسوس بن شيس او بالمسيح يسوع ربنا. ولما نيجي نقولها في القداس قبل التناول، طالما داخلين على التناول احسن حد يفتكر انه داخل باستحقاق او داخل عن جدارة، فنقف نقول ابانا الذي في السماوات كما علمنا، وفي الاخر نلحن بقى خن بخريستوس بلحن هادي فريحي جميل، عشان نقول احنا داخلين بدلة ان احنا مستخبين في اسمه. عيد الفصح وعيد الفطير وعيد البكورات. رابع عيد، عيد الأسابيع أو عيد الخمسين. تحسبون لكم من غد السبت من اليوم اتيانكم بحزمة الترديد، يعني من عيد البكورات، سبعة أسابيع تكون كاملة إلى غد السبت السابع، تحسبون 50 يوما ثم تقربون تقدمة جديدة للرب. لوين 23 برضه، يعني تعد سبع أسابيع من عيد البكورات وتعمل عيد تاني اسمه عيد الأسابيع أو عيد تمام أو ختام الأسابيع السبعة، وسبع أسابيع إشارة إلى الكمال أو كمال الحياة. فيجي عيد الإيه بقى؟ عيد الأسابيع أو عيد الخمسين. عيد الخمسين له معاني روحية، بعد ما يقدم الشعب بكورات من أفضل محاصيله يكونوا بقى جمعوا بقية المحاصيل بتاعتهم وطحنوها وسحقوها وعجنوها وخمروها كمان، فيجي للهيكل يجيب رغيفين من الخبز المختمر، مرة دي بقى خبز وفي خميرة، وسبع خراف وسور وكبشين وتس زبيحة خطية وخروفين زبيحة سلام. طبعا الزبايح دي كلها يقدمها الهيكل، مش كل واحد يقدم العدد ده كله. في غياب الهيكل والمسبح أصبح مش عارفين يعيدوا ويجيبوا الزبايح دي كلها للهيكل، فاستبدلوا عيد الأسابيع، عملوا مجمع وقالوا هنعيد عيد الأسابيع بمناسبة إيه؟ مش هنعرف نقدم زبايح، تعالوا نسميه عيد تذكار استلام الشريعة وخلوه استلام الشريعة، لكن هو في الأصل عيد الأسابيع. ويأكلوا فيه لبن ممزوج بالعسل، لأن الشريعة يشار إليها باللبن لأنها كلام حلو يعطي حياة ويعطي غذاء، والعسل إشارة لحلاوته، كلامك كالشهد فأكلته وجدت كلامك كالشهد، فيمزجوا اللبن والعسل ويأكلهم في العيد ده. ومن الأعياد المهمة اللي لازم الذكور تصعد أمام الرب فيه. يعني في أعياد معينة، عيد الفطير والأسابيع عيد الفطير وعيد البكورات وعيد الأسابيع، من الأعياد الثلاثة دول لازم الذكور تصعد، عشان كده بتبقى مواسم حج ويجتمع اليهود من جميع أنحاء الأرض يطلعوا أورشليم، وتبقى أورشليم مزدحمة جدا، واستعدادات بقى يقعدوا يوضبوا المدينة وينظفوا المدينة، وعشان كده كانوا يبيضوا القبور لأن القبور فيها عظام نجسة، فكانوا يبيضوها ويكتبوا عليها قبور عشان ما حدش يلمسها فيتنجس فما يعرفش يشترك في العيد. وعشان كده المسيح أخذ من البيئة اللي حواليه وكلمهم وقال لهم تشبهون قبورا مبيضة من الخارج لكن جواها عظام ونجاسة. كان بيشاور على أو كان يقصد القبور اللي موجودة في أورشليم لما يبيضوها في أيام العيد. يعني قراءات العيد دوت واضحة جدا بقى، تقول ايه؟ فنظرت وإذ بريحا عاصفة، يقروا كده في حزقيال واحد في اليوم ده يقروا النبوة دي، يقول فنظرت وإذ بريح عاصفة جاءت من الشمال سحاب عظيمة ونار متواصلة، ريح ونار متواصلة وحولها لمعان ومن وسطها كمنظر النحاس اللامع من وسط النار، ينزل نار لامعة جدا من وسطها. وهم بيقروا النبوة ديت في سنة من السنين بصوا لقوا هم في الهيكل، والهيكل مكان مرتفع فشايفين وكشفين أورشليم كلها، بصوا لقوا ريح عاصفة شديدة والمكان بيتزلزل، وطلعوا بسرعة في الشرفات كده بتاعت الهيكل ينظروا، فوجد انه في بيت بسيط هناك على بعد امتار او كيلو او يقدروا يشوفوه من الهيكل، ونزل عليه ألسنة نار، فالناس سابت الهيكل وراحت تشوف الناس دي ايه اللي عندهم، فجابوا الناس طلعوهم بره ايه اللي عندكم، لقوا كل واحد بيتكلم لغة وكل واحد جاي من بلده لان ده عيد ناس جاية تحج، فكل واحد سامع لغة ولغات كتير يعدها بقى سفر اعمال الرسل. فقال لهم انتوا سكرانين؟ فبطرس يقول لهم لا اسمعوا ايها الرجال الاخوة دول ليسوا سكارة، وياخدهم في مكان متسع جنب العلية ويبتدي يوعظ الوعظة الشهيرة بتاعته في سفر اعمال الرسل. فتحققت النبوة وهم ايه في وسط العيد في وسط الطقس، هم بيقروا النبوة من حزقيال والنبوة بتتم على مرمى عينيهم وهم شايفين، او على مرمى البصر هم شايفين المنظر ده فعلا. ولما حضر يوم الخمسين كان الجميع معا بنفس واحدة، وصار بغتة من السماء صوت كما من هبوب ريح عاصفة، حتى تلاقي الوصف يستخدم نفس التعبير، وملأ كل البيت حيث كانوا جالسين، وظهرت لهم ألسنة منقسمة كأنها من نار واستقرت على كل واحد منهم، وامتلأ الجميع من الروح القدس وابتدأوا يتكلمون بألسنة أخرى كما أعطاهم الروح أن ينطقوا. عيد الخمسين، يبقى أعمال اثنين، أعمال اثنين واحد لأربعة، والشاهد اللي قبله حزقيال واحد من واحد لثمانية وعشرين، النصين دول متطابقين. كان زمان في طقس المعمودية بعد ما الإنسان يتعمد وياخد سر الميرون وياخد سر الإفخارستيا ويطلع من القداس نوع من أنواع الاحتفال، فكان الإنسان بعد ما يتعمد ويتناول كانوا يجيبوا له عسل ممزوج بلبن ويأكله له علشان يقولوا له انت دخلت الارض الجديدة التي تفيض لبنا وعسلا. عشان كده هما لما حل الروح القدس كانوا اليهود بيأكلوا لبن وعسل لانهم دخلوا الارض الجديدة، لان الروح القدس حل، لانه كأنهم يعني دعيد معموديتهم ميرون والمعمودية كل ده اخدناه من يوم الخمسين، فهما يأكلوا اللبن والعسل هما مش فاهمين، انما احنا لما نيجي ناكل دلوقتي لبن وعسل تبقى الاشارة ايه قوية جدا واضحة قوي، فنقدر نفهم الكلام ده بروح العهد الجديد تلاقوه في منتهى العمق واكثر عمقا كمان من العهد القديم. عيد الخامس عيد الابواق، انا مش عارف هنلحق نخلص، سوى فضل لنا ثلاث اعياد، عيد الابواق وكمان عيدين. كلم بني اسرائيل قائلا في الشهر السابع في اول الشهر يكون لكم عطلة تذكار هتاف البوق محفل مقدس. ايه الابواق؟ الابواق مهمة جدا عند اليهود ولها استخدامات، تعلن بداية الحرب وتعلن بداية الصلوات، والبوق ده يبقى من قرون الكبش او قرون الخرفان. واستخدام الابواق يقول كده في المزمور 81 انفخوا في رأس الشهر او يعني في بداية الشهر بالبوق عند الهلال ليوم عيدنا، لأن هذا فريضة لإسرائيل، حكم لإله يعقوب. فربنا يفرح بأصوات الأبواق لأنها تشير للتسبيح والتمجيد. في بداية كل شهر كأن ستارت جديدة وحياة جديدة، ينفخوا في الأبواق علامة العيد والابتهاج. ويؤخذ البوق من قرن الكبش، فقال لا تمد. في سفر التكوين إصحاح 22 يتكلم عن قصة ذبح إسحاق، فقال لا تمد يدك إلى الغلام ولا تفعل به شيئا، لأني أنا الآن علمت أنك خائف الله، فلم تمسك ابنك وحيدك عني. فرفع إبراهيم عينيه ونظر، إذا كبش وراءه ممسكا في الغاب بقرنيه. فذهب إبراهيم وأخذ الكبش وأصعده محرقة عوضا عن ابنه. إيه الكبش اللي ممسوك من قرنيه؟ وإيه لما يذبح الكبش ياخد القرن علشان ينفخ فيه، وده يبقى نوع من التسبيح؟ وإيه إن واحد يموت مكان واحد غير القداس؟ يعني كأن ربنا قال لإبراهيم كده، خذ ابنك حبيبك او وحيدك الذي تحبه اسحاق، وحيدك اللي انا عارفه اسحاق عشان متلخبطش تاني، واعمل ايه؟ واذبحه. وابراهيم بمنتهى الايمان ياخد ابنه يكتفه ويربطه على المذبح عشان يذبحه. اول ما يرفع السكينه ربنا يقول له عنك كفايه بقى، انت لغايه هنا، انت تروح انت واسحاق عشان انتوا رمز، انما اصبر بقى عليا انا اللي هذبح ابني بجد. هكذا احب الله العالم حتى بذل ابن. طب انا يا رب اعمل ايه؟ قال له انت خد القرن بقى واقعد انفخ فيه، ان دي علامه الفرح وعلامه التهليل. ففي بدايه كل شهر يبقى في عيد اسمه عيد الابواق. ده عيد مش واخد حقه قوي، لكن بيعدي كده بسرعه عند اليهود. العيد الرئيسي اللي وراه عيد الكفاره العظيم. برضو يجوا في عيد الكفاره وله استعدادات كتير جدا. أما العاشر من هذا الشهر السابع فهو يوم الكفارة محفلا مقدسا يكون لكم، تزللون نفوسكم وتقربون وقودا للرب. تزللون نفوسكم دي معناها الشاهد لوين 23 برضو، معلش الشاهد مش مكتوب، لكن هو لوين 23 بس مش فاكر الآية كام. اليوم دوت هتجيبوا خروف وهتذبحوه، أو كذا خروف وهتذبحوه، انما شرط اساسي انك تستعد للعيد ده بايه؟ بالتذلل. ففي عيد تتذلل قبله وبعدين تفرح بعده. يعني معنى فكره التذلل ده ان يبقى فيه قبليه صوم. نقرا بقى في اعمال، ولما مضى زمان طويل وصار السفر في البحر خطرا اذ كان الصوم قد مضى، جعل بولس ينذره. فيقصد ان الصوم قد مضى، كان بيقصد الموسم ده. تقروها بس في سفر الاعمال ايه كده جمله في النص، مش فاكر الحقيقة معلش، مش 27. انتم مذاكرين كويس. فيكون ايام الصوم اتمضت، فيقدر بولس يقول لهم يلا ناكل ونفرح ونهتم شوية بصحتنا علشان المهمة اللي احنا فيه، لانه كان ايام الصوم انقضت. ذبائح محرقة امام الرب، وذبائح سرور، وذبائح يوم الكفارة. ذبيحة خطية من أجل رئيس الكهنة، وذبيحة خطية من أجل الشعب. يقدم ذبيحتين، واحدة من أجل رئيس الكهنة من أجل خطايا الخاصة، واحدة من أجل الشعب. وفي القداس تلاقوا صلوات كتيرة جدا يصليها الكاهن، صلوات سرية تخص هو وتخص توبته. هو بيسكب توبته دقيقة على الذبيحة وعلى المذبح، ويقول من أجل خطايا الخاصة ونجاسات قلبي، ومن أجل برضو جهلات شعبك. كأنه بينسب لنفسه الخطايا، أنا رب بخطي بمزاجي وبفكري ومعرفتي لأني عارف، أما شعبك دول غلابة بيخطوا عن جهل. وده مشاعر كل خادم لما يبص لأولاده، بدل ما يفحصهم ويقول العيال دي وحشة والمخدومين دول صعبين والناس دي متعبة، لا أبص للناس دي على أنهم بيسقطوا في الجهالات، إنما أنا بقى أنا بسقط بمزاجي بإرادتي وبمعرفتي. فيبقى فيه ذبيحتين في حياة كل خادم، ذبيحة خاصة به هو وذبيحة تخص ولاده، صلوات خاصة بيه وصلوات تخص ولاده. كان يجيب تيسين ويسموهم تيس عزازيل، ده صغير قصة عزازيل اللي كان عليها مشاكل. ويجيب التيس دوت او الخروف الصغير ده ويربط في قرنيه رباط قرمزي. الرباط القرمزي دوت يفكرنا بالآية بتاعت أشعية بتقول هلما نتحاجج يقول الرب، إن كانت خطاياكم كالقرمز تبيض كالثلج، وإن كانت حمراء كالدودي تصير كالصوف. كانت خطاياك داكنة جدا مثل لون القرمز هتبيض وتنقى جدا مثل لون الثلج الشفاف النقي. ويربط الرباط دوت في قرني التيس، وبعدين كانوا ياخدوا تسين دول يروحوا بيهم للهيكل، واحد يمسكوه يذبحوه والتاني يرسل بيد من يجده، يرسل الى الصحراء ياخدوا يعني يسربوا في الصحراء. فايه هو التسين دولت؟ اللي يشيل خطية ويتنسي ما نعرفش هو راح فين، والتاني اللي يذبح قدامنا. الجانبين دولت وجهين لذبيحة الافخارستي، بيموت عننا وفي نفس الوقت خطايانا بيشيلها وتتنسي. ويمكن فيها اشارة تانية ان واحد يذبح واحد يمشي حي، فتبقى اشارة انه المسيح يموت ويدوق الموت بالكامل بالجسد وبعدين يقوم حيا. رئيس الكهنة يتطهر بغسلات كتيرة جدا ويغتسل كله وينزل في المرحاضة ويقلع لبس الملوك بتاعه او لبس الرياسة ويلبس كاهن عادي، ويقعد اسبوع قبل العيد دوت سايب بيته، يقعد في الغرف الملحقة بالهيكل، ويقعد الكهنة كلهم يعيدوا عليه الشريعة ويعيدوا عليه ترتيب العيد بالظبط والطقس عشان يتأكدوا انه عارف كويس هيعمل ايه. بس كان في بعض الاحيان الرومان في احتلالهم كانوا بيتحكموا وبيتدخلوا في اختيار رئيس الكهنة، فكان ممكن رئيس الكهنة يعرفش يتمم الطقس، وصل بقى بالفلوس، وصل بالرشاوي، بالعلاقات، بالتودد، فكان اليهود يتأكدوا تماما الراجل ده فاهم هيعمل ايه، العيد ده مهم جدا عنده. وليلة بقى عيد الكفارة ده لها اهمية خاصة، يسهر طول الليل يأكلوه اكل خفيف قوي عشان يعرف يصحى ويعرف يكمل ما يصابش بتخمة، ويفضلوا يعيدوا عليه الاصحاحات الخاصة بالشريعة وبالذبايح دي، وكل شوية يسمعوا له يقروا له شوية وهو يقرأ شوية ويسمع شوية، وعلشان ما ينامش لو لقوه نايم يجي كده كاهن ويعمل له صوت كده في ودانه بايده يطرقع له كده او يعمل له حاجة كده عشان يعني يصحصح، وبعدين لو لقاه ناعس قوي يقول له طيب احنا هنطلب منك انك تقلع الحذاء بتاعك وتقف على الرخام بتاع الهيكل البارد علشان تصحصح. يعمل حاجات غريبة، بس الراجل ده لازم يعمل طقس مظبوط، يعني لقي كده مكتوب ان الراجل دوت لو غلط في غلطة تبقى مشكلة كبيرة جدا، الراجل ده لازم يقعد يعيد ويعمل بروفات كتيرة جدا عشان عيد الكفارة. واما الى الثاني فرئيس الكهنة فقط، يقصد القدس الثاني يعني، في السنة ليس بلا دم يقدمه عن نفسه عن جهالات الشعب. ده بولس بقى يشرح لنا دخول قدس الاقداس، ورئيس الكهنة لما كان يدخل قدس الاقداس كانوا يربطوه بسلاسل فيها جلاجل او اجراس علشان لو مات جوه يقدروا يشدوه، لكن طول ما هم سمعين صوت الجرس بيخبط يعرفوا ان هو بيقدم الطقس بتاعه. معلنا ان الروح القدس بهذا ان الطريق الاقداس لم يظهر بعد ما دام المسكن الاول له اقامة، اما المسيح وهو قد جاء رئيس كهنة للخيرات العتيدة فبالمسكن الاعظم والاكمل غير المصنوع بيد، يتكلم عن مسكن تاني، بيرفع نظرهم من الهيكل الى مسكن تاني، غير المصنوع بيد اي الذي ليس من هذه الخليقة. دخل ازاي بقى؟ ليس بدم تيوس وعجول بل بدم نفسه مرة واحدة الى الاقداس فوجد فداء ابدي. رئيس الكهنة كان يدخل بدم التيوس يسكبه جوه في قدس الاقداس او يسكب منه يعني في قدس الاقداس، انما رئيس الكهنة الحقيقي ربنا يسوع المسيح دخل ليس بدم تيوس وعجول، ومش دخل كفارة عن نفسه، ده دخل كفارة عن شعبه وسكب دمه هو شهادة ابدية عن محبته امام الله الاب في السماء. فاصبح قدس الاقداس مفتوح وبقينا نعاين قدس الاقداس، عشان كده اصبح الهيكل له ستر يتشد ونعاين مجد الله. كان زمان قدس الاقداس ده محدش يقدر يقترب منه او يشوفه. في رومية 3 وعلمنا بولس يقول متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح الذي قدمه الله كفارة بالإيمان بدمه لإظهار بره من أجل الصفحة عن الخطايا السالفة بإمهال الله، لإظهار بره في الزمان الحاضر ليكون برا ويبرر من هو من الإيمان بيسوع. وإحنا بنقرأ الكلمات ديت بدون ما نفهم الطقس اللي كان بيعمله رئيس الكهنة يمكن نجدها صعب. انما روميا ديت برضه علشان الجماعة مفروض ان هم فاهمين كويس يهود يعني، فبولس بيشرح لهم بشيء من الاستفاضة وهم فاهمين قصده ايه، يعني فاهمين هو بيرمي على ايه. عيد السابع عيد المظال، يفتكروا الغربة بتاعتهم وان هم كانوا عايشين في خيام، فيسيبوا بيوتهم ويطلعوا على السطوح او في اماكن مفتوحة، يعملوا زي ما حضراتكم شايفين كده لو الصورة تبقى واضحة، يعملوا مظال كده او تسقيفة كده ويقعدوا تحتيها يأكلوا طول اليوم او يقعدوا يقضوا الايام دي تحت المظال. وكلم بني اسرائيل قائلا في اليوم الخامس عشر من هذا الشهر السابع عيد المظال سبعة ايام للرب، في اليوم الاول محفل المقدس عملا ما من الشغل لا تعمله، سبعة ايام تقربون وقودا للرب، في اليوم الثامن يكون لكم محفل مقدس تقربون وقودا للرب، انه اعتكاف كل عمل شغل لا تعمله. برضو لوين 23 اشارة للغربة واشارة ان هما ليست لنا هنا مدينة باقية، بل نطلب العتيدة، احنا مستنيين بيت تاني، مش مستنيين بيت مصنوع بايدي، لكن مستنيين البيت اللي صنعه الله السماوي، الهنا الابونا السماوي، المدينة اللي بارئها هو الله، مش احنا صنعنا بيت وفرحانين قوي. يقولوا عن البيت الهيكل يعني زمان كان يقولوا عليه كده الفلاسفة والمؤرخين، يقولوا اللي ما شافش مجد الهيكل ما شافش مجد اي عمارة تانية، يعني فن العمارة اللي كان موجود في الهيكل ما كانش له اي مثيل، لدرجة يقولوا حاجة رقم يخض، يقولوا لما خلص بناء الهيكل اتشرد 18000 عامل فقدوا شغله، كان في 18000 عامل، ما 18000 دي يعني ايه مدينة، يعني حي باكمله او مدينة باكملها بتشتغل في بناء الهيكل. وهملت الاعياد شوية في فترة السبي، وكان كل ما يرجعوا من السبي ربنا يحرك واحد كده قلبه ياكله على الاعياد ويقيم تاني الاعياد. عشان كده نحامية اول ما بنوا الاسوار ورجعوا اهتم جدا بالاعياد وقرى الشريعة في مسامع الشعب وابتدى يقيم الاعياد مرة اخرى. كان في اعداد ضخمة جدا من الذبايح لكن كلها تقسم على رقم 7 اشارة للكمال. في اخر عيد في اخر يوم في عيد المظال كان يجي رئيس الكهنة ياخد بوعاء كده ذهبي مطلب الذهب، يجمع مية كده من المرحضة ويسكبها في الهيكل او يمشي يرش بيها الهيكل. يقولوا في اليوم ده وقف المسيح وقال لهم انا هو الماء الحي، ان عطش الي احد تجري من بطنه انهار ماء حية، انا هو الماء الحي. فيبقى رئيس الكهنة او الكاهن بيرش المية والمسيح واقف عمال يترجم لهم، يعني يقول لهم يا جماعة ده رمز لكن انا المية الحقيقية. لما نربط الاحداث ديت او المناسبات دي بمواقف كانت بتحصل في ايام المسيح هنلاقي المعنى اتضح اكتر. في يوحنا 7 ويقول كده على الماء ده، قال هذا عن الروح الذي كان المؤمنون مزمعين ان يقبلوه لان الروح القدس لم يكن قد اعطي بعد لان يسوع لم يكن قد مجد بعد. فاحنا في عيد المظال لما نتغرب عن العالم بنفتكر الروح القدس اللي ساكن فينا وصرنا بيه غرباء عن العالم او صرنا مبغضين، لانه الروح القدس لما يحل فيك هيخليك شبه ربنا مش هيخليك شبه العالم. ف على رأي واحد من القديسين يقول قول حلو، يقول محبة المسيح غربتني عن البشر والبشريات. حب ربنا قوي ويتملي من ربنا ويبقى انسان ممتلئ من الروح القدس يبقى غريب في عينين الناس، ناس تستغربه. محبة المسيح غربتني عن البشر وامور البشر والبشريات. برضو في العيد ده كان يجي رئيس الكهنة وياخد كده زي شمعة كبيرة النور ويمشي ينقله في كل مصابيح الهيكل وينور به المنارات الموجودة في الهيكل. فيقف المسيح برضو في اليوم ده يقول لهم انا هو نور العالم، من يتبعني فلا يمشي في الظلمة بل يكون له نور الحياة. لو رجعنا للمناسبة في يوحنا 7 ويوحنا 8 هتلاقوا ان هو كان بيقصد في الايام دي العيد. دي فكرة سريعة كده عن الاعياد وأظن أنها مختصرة، لأنه ممكن يبقى فيه تفاصيل أكتر ومعاني أعمق وتربطات أكتر. إحنا خدنا آية والمقابل ليها الموجود في العهد الجديد. اللي يحب يقرأ أكتر في كتاب اسمه الأعياد في العهد القديم لأبونا رفائيل البراموسي، وبحث حلو قوي وممتع وفي معاني عميقة. لإلهنا كل مجد وكرامة للأبد أمين.